يداك بما زرعت على السنين وبوادر الرضوان بالبشرى لها هذا عطاؤك لاح من فوق الجبين غدا تفيض به الجوانح للأنام
يسمو حديث روحي بالوعد الثمين في خير ديوانه يتيم يحلو الكلام وبصحبة القرآن أشواق الحنين
في قلبة الأحباب والصحب الكرام
أقبل آباغ السعادة كل حين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا وحياكم الله وإياكم أعزائي المشاهدين ومشاهدات قناة المجد الفضائية في برنامجكم ديوانية المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. نطلع عليكم في كل جمعة في مائدة قرآنية نتحدث عن موضوع يهم الجميع، موضوع يستمد من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذان المعينان والمنبعان الصافيان. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بأخي حبيبي أبو سعد. يا مرحبا.
الله يسعدك أبو نادر، وأحيي دائما وأبدا المشاهدين الأوفياء اللي دائما يتابعون ديوانية المدينة. موعد دائم في كل جمعة الثانية والربع ننطلق من خلاله بعدد من الموضوعات، ونحلق في ساعة ونصف حول هذا الموضوع وبمشاركتكم من خلال وسم ديوانية المدينة. أكيد ضيوفنا اليوم يا عبد الله ضيوف أعزاء طبعا مميزين.
الشيخ عبد الرحمن الباهلي كان معطينا موعد في برنامج لبيك انه بيجينا في ديوانية المدينة، مشاركنا عايز تو نورنا اليوم. يا مرحبا ومسهلا شيخ عبد الرحمن.
يبارك فيك، وانا سعيد والله اني استضاف مع هذه المجموعه الجميله، كلاكما اجمل من بعض.
الله يحييك يا شيخ عبد الرحمن.
وتحدثان عن اجمل مدينه واجمل الانسان يعجز ان يصف ما في قلبي عنكم والله.
الله يطول عمرك ويحييك ونورتنا يا شيخنا.
اهلا وسهلا.
كذلك القارئ الجميل.
القارئ الجميل عبد الكريم الزغيبي، امام مسجد ابن القيم الجوزية بمدينة الرياض. يا مرحبا
يا مرحبا. الله يحييك سلم.
الله يسعدك. احنا سعيدين باستضافتك والاستماع كذلك لكلام رب العالمين من فمك العطر.
الله يجزاك خير ويجعل ما نقدم حجة لنا لا علينا.
الجامع او المسجد وين؟ في اي جامع؟ في اي حي؟
مسجد في الرياض، حي الصفا.
حي الصفا، يعني جمهور الصفا يركزون اليوم.
طبعا اليوم موضوعنا وعنواننا موضوع مميز وموضوع هام، هو عنصر من عناصر الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أحمد شوقي أمير الشعراء يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لذلك جاء الإسلام بالحث على الأخلاق، بل الدين كله خلق. الله سبحانه زكى النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه، قال وإنك لعلى خلق عظيم. واختار النبي عليه الصلاة والسلام وجبله على مكارم الأخلاق منذ أن خلقه، منذ أن ولد النبي عليه الصلاة والسلام، منذ أن نشأ وترعرع عرف بالصادق الأمين قبل البعثة عليه الصلاة والسلام. فلما بعث زاد النور نور وانطبق الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان كفار قريش يأتمنون النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كذبوه في الرسالة إلا أنهم كانوا يضعون الودائع والأمانات لديه صلى الله عليه وسلم، حتى لما هاجر أعطاها علي بن أبي طالب فقال يا علي هذه أمانات فبلغها لأهلها. الخلق أمر عظيم في ديننا، كثير من الناس دخل الإسلام بسبب الأخلاق. الأخلاق هي خلق الإسلام وهو الدعوة الصامتة. كثير من الناس يرى خلق فلان من الناس من المسلمين فيعجب بخلقه، كما دخلت أكبر دولة إندونيسيا دخلت الإسلام بأخلاق تجار الإسلام. كما أن الإسلام حث على الأخلاق الحميدة والفاضلة والجميلة، كذلك حذر من أخلاق السيئة، الأخلاق التي لا ينبغي المسلم أن يتصف بها، ومن شرها وسوئها أخلاق النفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النفاق علامات وأمارات وأشراط يتبين حال المنافق بها. موضوعنا اليوم عن الفجور في الخصومة، أعاذنا الله وإياكم من هذا الخلق. اسمحوا لي نبدأ مع شيخنا الشيخ عبد الرحمن، ولا تدري شيخ، خلنا نبدأ بسؤال المشاهدين
أحسن
والوسم ونذكر فيه.
صحيح، حول موضوع الخصومة أو الفجور في الخصومة نطرح سؤال هذه الحلقة، وأكيد نحن بنستمتع وإياكم لما تشاركونا في ديوانية المدينة وسم ديوانية المدينة حول هذا الموضوع بالتحديد، ويعني تطرحون من خلال آراءكم أفكاركم حول هذا الموضوع. كذلك نسعد مشاركتكم في مسابقتنا اليومية أو مسابقتنا في كل حلقة. سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات للمنافق في حديث واحد. اذكر هذه أو اذكر هذا أو هذا الحديث. اذكر هذا الحديث. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات للمنافق في حديث واحد. عدد هذه الصفات، مو شرط تجيب الحديث، عدد صفات الذميمة اللي وردت في علامات أو من علامات المنافق. شاركونا من خلالها في وسم ديوانات المدينة، وطبقوا الشروط، متابعة حساب شبكة المجد وكذلك حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة. نسعد بكم دائما.
طيب لما نبدأ أبو سعد مع الشيخ في آية المنافق ثلاث، بس ما نبدأ بالحديث ترى. زين، آية المنافق ثلاث يا شيخ عبد الرحمن، النفاق خطره، علاماته، أقسامه، لو تكلمنا في هذا يا شيخ.
جميل. أنتم الأخيار لكم، إذا رأيتم نبدأ بالقرآن
اللي تبقى. فهو
أجل. جميل، يكون انطلاقا من خلال الآية،
نبدأ نسمع آيات من القرآن.
تفضل الشيخ عبد الكريم.
نسأل الله له التوفيق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما.
الله يفتح عليك، ما شاء الله على هذا الصفاء والأداء اللي في مسجد في حي الصفا. تبارك الله. شاء طبعا شيخ عبد الكريم، أنا سألت قلت لك ظهور إعلامي مشاركة إعلامية، قال أنا كان لي ظهور سابقا في قناة المجد برنامج
دوحة القرآن.
دوحة القرآن مع الشيخ.
أهلا
مع الشيخ مين؟
الشيخ محمود سكر.
الله يجعله في الجنة. طبعا قبل كم شيخ؟
الله فوق 15 سنة.
ما شاء الله. طبعا البرنامج كان يعرض، برنامج قرآني كان يعرض في قناة المجد
عبد الله. هذا من أثر أو من ثمرات ما شاء الله برامج المجد.
صحيح.
يعني برامج المجد للأطفال يعني أهلت وخرجت لنا ما شاء الله يعني أبطال في ذيك الفترة ما شاء الله، وصار لهم تواجد بشكل كبير. ما نقول يعني إن المجد خرجت عبد الكريم حافظ الكتاب الله، لكن ما شاء الله يعني
ساهمت في
إبرازه، وأنه يكون يعني في ميدان العلم وفي ميدان القرآن بالتحديد يعطي ويقدم ويكون قدوته بالتحديد مشايخه وطلبة العلم أو معلم القرآن بشكل.
من قناة المجد عامة أن نمسي على عزيز بن نوم مدير قناة المجد للأطفال والعاملين معه في هذه القناة.
ترى كان هو منسق الحلقات دوحة القرآن
والآن مدير القناة.
الحين مدير القناة.
ما شاء الله. ما شاء الله. طيب شيخ عبد الرحمن، لو بدأنا بالآيات العظيمة من سورة النساء. والله يتكلم عن حال المنافقين ومآل المنافقين وبعض صفات المنافقين والتنفير والتحذير من هذه الأخلاق الذميمة.
هذه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله تعالى أن يعصمنا من النفاق، لأن هذا النفاق شأنه خطير جدا، والإنسان يعني إذا تساهل في النفاق العملي وهو الأقل لا بد يوما ما أن يقع في النفاق الاعتقادي. ومن كيد الشيطان أنه لا يدخل مع الإنسان في الأمور العظام مباشرة، بل إن الله عز وجل نهانا وحذرنا وقال لا تتبعوا خطوات الشيطان، فخطواته تبدأ من الأمور التي يستصغرها الناس. النفاق مآله خطير، وهو النفاق الذي ذكره الشيخ في الآيات، هذا يتعلق بالنفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي الذي يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار. كما تعلمون النار دركات والجنة درجات، الدرجات ترتفع والدركات تنزل. المنافق في أقل دركة تحت في الأخير، الكافر أقل عذاب من المنافق. الذي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو على الدين الحق وعلى، لكن عنده صفات المنافقين لا يمكن أن يتصف بهذا الأمر. لذلك أنا أريد أن أوضح الفرق ما بين أنواع النفاق. النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي هو النفاق الذي يخرج صاحبه من الملة. هذا النفاق يا كرام هو باختصار يبطن في داخله الكفر، هو لا يؤمن أصلا بالإسلام ولا يعترف بالإسلام ولا، ولكنه يظهر الإسلام، يظهر أنه مؤمن، يظهر أنه مسلم، يظهر أن، لكن في داخله يبطن. ولذلك تجده لا يؤمن بما تقول، لكن مثلا يسايرك، يداريك، يجاملك لأغراض دنوية. إذا ما دام الإنسان يبطن داخل الكفر، يعني إذا خلى فهو كافر، لا يؤمن بالله ولا يقيم أركان الإسلام ويجحدها، وهنا هذا نسميه نفاق اعتقاد.
هذا اللي جاء يا شيخ عبد الرحمن في مطلع سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون.
نعم، هذا اللي هو، هذا هؤلاء هم الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون. ولذلك لما مثلا جاءت غزوة بدر، من الذي خذل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف؟ أهل النفاق. انسحب 300 منهم زيادة في بدر، انسحبوا في بداية الأمر، ولذلك كان انسحابهم سبب في يعني ربكة المسلمين، لكن الله عز وجل ثبتهم. إذا هذا النفاق الاعتقادي أنا لا أريد أن أسهب فيه، لأن الحمد لله لا يمكن بإذن الله تعالى يطلع على قناة المجد أو إلا إن شاء الله من أهل الإيمان، نسأل الله أن نكون كذلك. نجي للنفاق العملي، هو الذي فيه الحديث الذي ذكرته، اللي صفات المنافقين، وصفات المنافقين ليست ثلاث ولا أربع بل أكثر. يحدث، يكذب، يعاهد، يغدر، يخاصم، يفجر، يؤتمن فيخان، يعد فيخلف، إذا قام إلى الصلاة يقوم وهو كسلان، لا يذكر الله إلا قليلا. لما تتبع في القرآن تجد هذه الصفات موجودة في المنافقين. طيب معنى هذا ما هو؟ معنى أنه المنافق نفاق اعتقادي خطير، هو لا يمكن أن يصل إلى هذا الأمر حتى يعمل هذه الأمور، لا يمكن أن يكون صادق في كلمته، لا يفي في وعده، أؤتمن على دين الله فخان الأمانة. فلما يجي واحد يأخذ صفة من هذه الصفات فهو وقع في صفة منافق، لكنه لا يصل إلى درجة هذاك. لماذا؟ لأن معه الإيمان، معه التوحيد الذي يحميه. هذا التوحيد يا أخواني ترى حماية، حماية للإنسان في الدنيا والآخرة. فإذا الذي يبطن في داخله، يعني مثلا واحد يحافظ على صلاة الفجر مثلا وعلى صلاة العشاء، يحافظ على الصلوات، لكن يقع في الذنوب مثلا، إذا جلس لوحده وقع في الذنوب والمعاصي. طيب ليش عملت الذنوب هذه؟ والله يا أخي إني مستحي، خجلان من الناس ولا خجلان. يجي واحد مثلا يقول يا أخي لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، انتبه من قول الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نقول هذا ربط خاطئ، لأن هذا الإنسان الذي فعل الذنب خلف الناس هو فعله ليس لأنه يستهتر بالله، فعله لأنه خائف من كلام الناس
ومجاهرة،
وعنده يعني نوع من الثقة أن الله رحيم وأن الله غفور. يعني أنا أذكر مرة وهذه طرفة، أحد الزملاء يقول كنا صغار وكان أبونا شديد جدا، وكان خاصة في الصلاة، يقول دخلنا المسجد من ديرة هالرجال بعد في القصيم يقول دخلنا المسجد صلينا، يقول أنا جيت فايتني ركعة الفجر وصليت وسلمت، يقول فاللي جنبي قال باقي لك ركعة، قال اسكت والله إن الله أرحم نبوي، اسكت بعدين أصلي. هذا لا نسميه منافق، هذا يعني وقع في خطأ، هذا ذنب ما في شك إنه ذنب، لكن ما الذي دفعه؟ فعندما يفعل الإنسان أي ذنب، أنا لا أهون الذنب، لكن أقول يعني الله عز وجل يجب أن يعظم في النفوس، الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان مثلا حدث فكذب أو فهذا ليس معناه أنه من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لا، هذا في بداية طريق النفاق لازم ينتبه.
جميل.
لأنه إذا واصل الكذب مشكلة، خلاص يتعود عليه. يعني مثلا الإنسان الذي يكذب لابد إذا مثلا قال فلان قال كذا وهو ما قال، الآن وقع في بهتان صحيح، وقع في كذب، يمكن يجي يوم من الأيام واحد يقول له يا أخي أنت أخطيت على فلان وهذا، فيرفض الحق ويقع في إيش، يقع في الكبر. جميل. قد يكاد أن ينخص ينهز أمام الناس فيقع في شهادة الزور. يعني هي المشكلة، نعم، المشكلة وش إنه هذه تتبعها أشياء كثيرة فيوقعها في صفات المنافقين. فهذا الفرق باختصار بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، فأسأل الله أن يحمينا من النفاق العمل الذي هو طريق إلى النفاق الاعتقادي.
لذلك شيخ يعني في مسألة نبهت عليها هي جدا مهمة، الاستشهاد بالآيات وتوضيحها في غير مكان.
نعم.
كان يخاطب الإنسان المسلمين ثم مثلا يسوق آيات جاءت في خطاب الكفار.
نعم، هذا خطأ.
جميل. لمثل هذا يقول حتى بعض الدعاة لابد يتنبه لمثل هذا، أن يكون عنده الربط جيد بكتاب الله. وأظن هذا يستفاد الشيخ من التفسير وعلوم القرآن.
لا لابد، لا إنسان ما يجي يعطي الناس أدلة وفتاوى ويقنطهم من رحمته. يا أخي رحمة الله واسعة يا أخي. الله في الآية اللي ذكرها الشيخ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما دمت تشكر نعم الله، ما دمت تخاف الله، ما دمت كل ما أخطأت رجعت إلى الله، ما بأي حق أنت تأتي مثلا إذا أذنبت فتخرجني عن دائرة الإسلام وتسقط علي آيات الكفر وآيات النفاق؟ لا، هذا الخطأ. يجب على الإنسان الذي يحدث الناس أن يتق الله فيما ينقل له.
شيخ، أحد الصفات اللي يتصف فيها المنافق بالتأكيد هو موضوع حلقتنا اليوم.
نعم.
اللي هو الفجور في الخصومة. نعم. كيف يمكن أن الإنسان يعني يبتعد عن هذا بالتحديد أو خلاه يكون منطلق لنا؟ مثل ما ذكرت أن إذا اتصف شخص بهذه الصفة لا يعني أنه منافقا، بل اتصف بصفة من صفات المنافقين.
شف أنواع اللي حذرها الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، قال إذا حدث كذب، هذا الذي يكذب ضرره على نفسه فقط غالبا، إذا قال قصة مثلا وهو يكذب فيها هذا هو يضر نفسه صحيح. إذا وعد أخلف، يعني أنا بصلح لك الشيء الفلاني هذا ثم يعد ويخلف، هذا ضرره خفيف عليه هو وخفيف على الآخرين. لكن لاحظ معي في إذا خاصم الفجر، مش مشكلة إذا خاصم الفجر
في طرف آخر
فقط. إيوه، في أطراف أخرى. ولذلك كان أشر الناس هو صاحب الفجر في الخصومة. ولذلك يعني لو الشيخ استحضرنا بعض الآيات في من هم أشد الناس شرا وبؤسا ولؤما، هم أصحاب الفجر في الخصومة.
صحيح. وأمامنا عدد من التغريدات لتغريد الهويمل تقول قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصب.
نعم.
فالفجور في الخصومة. نعم. يكون بالميل عن الحق والاحتيال في رده. صحيح. فإذا خاصم أحد اتخذ كل السبل الغير مشروعة.
صحيح. ولما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال، هذا لا يعني أن النساء لا يدخلون في هذا الأمر.
نعم.
لكن هو على صيغة التعميم. على صيغة التعميم. ولذلك رجال لا تلهيهم تجارة أو بيع ذكر، لا يقصد فيه فقط الرجال يعني النساء ما في مشكلة، لا، هذا على صيغة التعميم. فحتى المرأة قد تكون مخاصمة وفاجرة في خصومتها، فالكلام على العموم. هذا الفجر في الخصوم يا إخوان خطير جدا، ويعني موضوع حقيقة شائك ومنتشر في هذا الزمن، منتشر انتشار مقيت لدرجة يعني الآن تذهب إلى المحاكم تجدها مليئة من القضايا، لما تبحث تجد أن هناك في فجر في الخصومة من أحد الطرفين. إنسان غضب على شخص ثم تبع هذا الغضب ردود أفعال متتابعة كبرت المشكلة، وسعت دائرة الخلاف، أصبح ما في أي حلول ولا في طريقة لرأب الصدع وإعادة الناس إلى الحق. عشان كذا يا إخواني يعني إذا ترغبون أعطيكم مثلا بعض الأمثلة للفجر الخصومة. مثلا يعني مثلا رجل ومتزوج طلق زوجته مثلا، نجي الآن لاثنين ذولا يجون عند الرجل، ليش طلقت زوجتك؟ العفيف الكريم اللي يعرف معنى قول الله عز وجل لا تنسوا الفضل بينكم، والذي يعرف أن الله عز وجل سيحاسب على كل كلمة يقولها، يقول كانت زوجتي فبانت مني.
جميل.
ما بيننا من مشاكل نسترها فيما بيننا، لم يوفق الله إلى مثلا وفاق بيننا فانفصلنا، انتهى الموضوع. لكن الفاجر في خصومة يبدأ يخرج الأسرار، ولذلك من شر الناس الذي يفضي إلى زوجته فتفضي إليه ثم إذا أصبح أعلن هذه ما فيها خير، هذه ما هذه تكذب، هذه ما تعرف تطبخ، هذه ما تحترم والدي، هذه هذه، ثم بعد ذلك يبدأ يضطر أنه يكذب أحيانا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يلمع صورته عند الناس، لأنه عندما يخطب مثلا يقول تعال إيش سبب طلاقك، والله ما فيها خير. الآن إيش اللي صار؟ اللي صار أنه وقع في 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 البهتان. وهنا قضية مهمة يا أخواني، ما الفرق بين الغيبة والبهتان؟ بعض الناس يقول يقذف الناس جميل ثم بعد ذلك يقول إيه نتوب. لا لا، في فرق ما بين الغيبة والبهتان. الغيبة أن تذكر أخاك
بما يكره،
بما يكره وهو فيه، والبهتان أنك تذكر في هذا الإنسان ما ليس فيه. يعني مثلا لما أقول أن فلان عديم الأمانة وهو مو صحيح، بس أنا عشان أبرر نفسي
بهتان،
هذا بهتان. هذا ماذا له عند الله يوم القيامة؟ هذا يغمس يوم القيامة في مستنقع ضخم جدا اسمه ردغة الخبال. ما هي ردغة الخبال؟ عندما يدخل أهل النار، النار أجارنا الله وإياكم من النار، يخرجون من عصارة، هذه العصارة تجمع في مستنقع ضخم، هذا المستنقع اسمه ردغة الخبال، يغمس فيه هذا الباهت ثم يقال له ستبقى هنا حتى تثبت أن خصمك هذا عديم الأمانة. شفت مشكلة البهتان؟ طيب إذا ما بالك باللي يكذب على خلق الله، هذا فيه وهذا فيه، ثم يأتي وخصومه كثر يوم القيامة. مصيبة يوم القيامة ليس الذنوب اللي بينك وبين الله، مصيبة يوم القيامة الذنوب اللي بينك وبين الخلق. الله رحيم، الله كلمة استغفره استغفار تمحو كل ما فات، رحيم لأنه يحب أن يرحمك، لكن من عدله أنه لا يضيع حقوق الآخرين. ولذلك الباهت وضع خطير يوم القيامة، ولا يمكن أن يقع في البهتان إذا وقع في الفجر والخصوم.
ولهذا يا شيخ يعني ما تم على كلامك أن من شروط التوبة هو رد المظالم للناس، يعني هو إحدى الشروط أنها لذنب متعدي مع الناس الآخرين
تحلل منه كذا. تحلل منه. حتى أهل العلم قالوا يعني حقوق الله مبنية على المسامحة، الله يسامح، أما حقوق الخلق مبنية على المشاحة. ذلك أذكر الشيخ يعني ذكرت أنت رجل طلق امرأته وكذا، واحد يقول انفصل عن زوجته وطلقها بيسأل عن طليقته، قال ما كنت أتكلم عنها وهي من أهلي،
الله
فأتكلم عنها وهي أجنبية عني. نعم. يعني كنا على علاقة وانتهت العلاقة.
هذا صاحب الخلق النبيل، هذا صاحب الخلق النبيل. يعني مثال آخر مثلا، وهذا للأسف يحدث للأسف الشديد، يعني مثلا شخص مثلا تعاقد مع شخص على عمل، استقدموا من الخارج وقال أنا مثلا بشغلك عندي، العقد اللي بيننا أنك تشتغل مثلا 8 ساعات والراتب مثلا 2000 ريال.
جميل.
جاء هذا الرجل إلى العمل فوجد تفاجأ أن العمل 12 ساعة وليس 8 ساعات.
اختلف
الحال. تحمل الرجل، ليش؟ لأنه أصلا ما وصل إليك حتى باع اللي قدامه اللي وراه عشان يصل إليك. تحمل، تفاجأ بعد فترة أنه والله خفض الراتب. طب أنا يعني أكلت حقي في جسدي، لا تأكل حق أولادي في مالي. فإذا هذا الشخص أراد أن يأخذ حقه وذهب مثلا إلى مكتب العمل، والحمد لله دولتنا تقف في صف المظلوم أيا كان، تجد هذا ماذا يعمل منه؟ والله لا أفعل فيك وأفعل، ثم بعد ذلك يشنع فيه، ثم يقول يذهب مثلا إلى الجوازات ويعطيه مثلا خروج أنه لا يرجع مرة أخرى، يعني كبر الموضوع. هذا الخصم في الفجر، خلاص يا أخي ما اتفقت أنت فيه، يروح. لماذا الفجر في الخصومة؟ مثال آخر مثلا، اثنين تشاركوا مثلا أو أصدقاء مثلا، كان بينهم رفقة وصداقة ثم تزاعلوا، حصل شقاق بينهم، تجد أحد الفاجر أحدهما اللي هو الفاجر في خصومته يذهب فيبدأ يفضح في هذا الإنسان، يذهب إلى أهله فيفضح، يذهب إلى أصحابه فيفضح، ويطلع أسرار كانت. لماذا؟ هذا هو الفجر في الخصومة. ولذلك سبحان الله يا إخواني، الذي يقع في هذه الأمور ينجرف ويمشي، ما يلتفت لنفسه، ما بعد فترة تجد أنه جمع الكذب وجمع الزور وجمع الظلم وجمع البهتان وجمع صفات عديدة تكومت عليه. هذا مدخل الشيطان، تتبع حتى وصل إلى درجة أنه أصبح أمام، إما أنه يتنازل وهذا ما يستطيع، خلاص غالبا ليصل إلى هذا الحد ما يتنازل، يواصل ويمده الله في طغيانه. خلاص إذا شوف يا أخواني، الله عز وجل إذا أراد بالعبد الخير دله على التوبة، لين قلبه، وإذا لم يرد الله عز وجل بهذا الإنسان خير أعماه. أفمن ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعده؟
لا إله،
من يهديه هذا الإنسان إذا الله ختم عليه؟ متى يصل الإنسان إلى درجة الختم؟ عندما ذنب على ذنب على ذنب ولا يمسح، ذنب على ذنب، حتى يصبح قلبه مثل إيش؟ كالكوز مجخية. هذا الكأس إذا صار مقلوب والله لو تصب عليها البحر كله ما امتلأ. كذلك القلب الذي ختم الله عليه، كيف يختم الله عليه إذا هو نفسه استسهل الذنوب وخاصة حقوق الناس؟ خلاص سبحان الله، كره الله انبعاثهم فثبطهم بقي رقعدهم.
عاذنا الله وإياكم شيخ من النفاق وصفات المنافقين. شيخ الكريم ايش رايك تسمى الآيات الشيخ، سواء الآيات ذكر الشيخ والناس يعجبك قوله في حياة الدنيا أو غيرها، ليس رئيسا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
ما شاء الله تبارك الله. الشباب يقولون فاصل، لكن قبل الفاصل أنا بسألك عن عبد الكريم، بحكم أنك إمام مسجد أكيد موضوع الفجور في الخصومة في بين أئمة المساجد أو عفوا بين جماعة المساجد والإمام، لين تأخر ولا إذا حصلت أي مشاكل أحيانا تصير في بعض الخصومات
في مجتمع
لا خليني أشوف
تورط مع
خلنا نختبره
ما يمدي يجي العصر.
الشيخ عبد الكريم، هذا موجود في مجتمع مسجدك بالتحديد، وإذا كان في غير موجود في يعني في المساجد الأخرى كيف يتعامل الإمام معها؟
بالنسبة لا اللهم لك الحمد أنا وفقت يعني في مسجد يعني الحمد لله إن شاء الله نتفاهمين إحنا والجماعة
صدق
إن شاء الله. وبالنسبة للعموم أظن هذه موجود المشكلة يعني بعض الناس يعني سواء من أئمة أو جماعة مساجد يعني ما أقف بصف أحد حتى ما لأنه بعضهم مثلا يعني مثل أئمة المساجد خلنا نبدأ فيهم حتى لا ينضبط مثلا بوقت مثلا للإقامة وقت لشيء معين يعني مثل أو انضباط بالعموم بالمسجد بحضوره وانصرافه، وإذا جاء أحد يتكلم قال أنا وكذا والجماعة وغيره يعني الواحد يكون يعني معتدل وماشي مضبوط زي ما يقولون حتى ما أحد يمسك
ما
عليه
شيء إيه؟
ما يمسك عليها أحد شيء. وبالنسبة لوجود هذه في بعض الناس يعني إذا دخل المسجد يبي الإمام يقيم، وإذا تأخر يبي الإمام يتأخر وهذا إشكال يعني. وترى أن الإنسان يصبر خصوصا مسجد والواحد جاي يؤدي عبادة يعني فلصنا يصبر. إن كان الإمام مثلا تأخر لظرف معين أو شيء بإمكان يعني أنه في أحد من يقوم مقامه في ذاك الفترة أو ذاك الظرف، أما أن يكون دائما هذا ديدنا يعني قد يكون هذا إشكال.
وكذلك حتى لو انتظروه فالرجل في صلاة ما انتظر وانتظر الصلاة يعني هو على خير ومناك تستغفر له وتسبح له. ذلك سبحان الله أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق. كذلك الشيطان يكره أحب البقاع إلى الله المساجد، فيحاول ينزغ بين الجماعة أحيانا. لذلك سبحان الله إذا دخل إنسان المسجد قال اللهم إني أعوذ بوجهك العظيم سلطانك القديم من الشيطان الرجيم. الله يعيدنا وإياكم من الشيطان الرجيم. نكمل في حلقتنا العنوانها فجور الخصومة ونقرأ في الوسم تغريداتكم، لكن بعد هذا الفاصل.
أقبل آباغ السعادة كل حين وثوابك المشهود في دار السلام. ما ضاع عند الله رب العالمين.
ما قد درى جاتك
في مسك
الختام.
حياكم الله مشاهدينا من جديد. قبل الفاصل كنا على حوار مميز حول الفجور في الخصومة، والعديد من المشاركات بدأت تصل على وسم ديوانية المدينة. مريومة مجداوية تقول الفجور في الخصومة صفة من لا خلاق له ولا ولاء، ينسون المعروف والإحسان ويتذكرون الإساءة ويتنكرون للجميل ويفجرون في خصامهم وكيدهم. ريم تقول إذا خاصم فجر الفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا. فاطمة القحطاني تقول قال قتادة رحمه الله من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. أم سارة ما شاء الله يعني مشاركة مستمرة للبرنامج تقول الاحترام والأدب ومخافة الله وعدم الفجور في الخصومة من حسن التربية ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت هذه مجموعة من التغريدات ما شاء الله يعني موضوع مهم صراحة. ودائما الشيخ عبد الرحمن لما نتكلم عن الفجور في الخصومة دائما ما نقول فيه لها دافع يجعلها فعلا يعني تنتشر أو خلينا نقول يجعلها واقع في المجتمع.
أكبر دافع هو الغضب. ولو نظرت الآن إلى 99% من مشاكل الناس لوجدت أنها ردود أفعال وليست أفعال. ردود أفعال وردة الفعل هي المرتبطة بالغضب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يحذر على الغضب، لا تغضب. كل ما جاء الصحابي أوصني قال لا تغضب. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يغضب يعني في الحديث أنه الرجل انتفخت أوداجه واحمر وجهه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو قال كلمة أعرف كلمة لو قالها لذهب ما فيه اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه في جسم كبار عن هرمونات تزيد هذه الهرمونات فيزداد ضغط الدم فتنفعل فخلاص تنعمي فيصبح الإنسان يتصرف تصرفات لا يفقه معناها ولا يدرك عواقبها. يا أخي اغضب، ما حد يقول لك لا تغضب، الغضب هذا طبيعة في البشر كلنا نغضب. لكن المهم ما هو؟ يعني سيطر على ردة الفعل وليس سيطر على الغضب. الغضب ما تقدر تسيطر عليه،
ما بعد الغضب
مستحيل انك تسيطر على الغضب، كلنا نغضب
لان شعور لا إرادي.
نعم لا إرادي، مع اطفالنا مع نسائنا مع هذا شيء طبيعي. لكن انت تدرب نفسك على ماذا؟ على ماذا بعد الغضب؟ يعني اعطيك مثال، مثلا بعض الناس مثلا اذا غضب يمسك الجوال ورسائل رسائل 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 لهذا ولاخوه ولامه وابيه ثم بعدين اذا هدأ قال استغفر الله.
حدث
بعد
ايش؟ حدث بعد الجميع ها؟
بعد ما راحوا. هنا القضية المهمة، درب نفسك على ماذا بعد الغضب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجلس إذا غضبت، إذا كنت جالس انسدح اضطجع توضأ. هذه كلها سيطرة إلى ما بعد الغضب. إذا الغضب طبيعي، لكن المشكلة في ما بعد الغضب. خلونا نعطيكم قصة حدثت بين والد وولده يربيه على كيف يعني كيف أنه يربي نفسه على عدم الغضب. كان الابن يشتكي لأبيه ويقول يا والدي أنا عندي مشكلة أني دائما أخطي على الناس، أغضب فأنفعل وأنا هذه مشكلتي أني ما أمسك أعصابي وهذه. بعض الناس يقول أنا حار ماذا أعمل، أنا في طبعي الحرارة لا يا أخي اضبط نفسك اضبط أعصابك. الأب أراد أن يدرب ابنه فقال خلاص هذا كرتون مسامير وهذه مطرقة، كل ما أخطأت على واحد روح لهذا الجدار وثبت فيه مسمار. المهم ما شاء الله أول يوم كان فيه يمكن حوالي 40 مسمار ثبتها في الجدار، الرجل ما شاء الله
زعول.
جاء ثاني يوم استحى على وجهه 40 مسمار نخففها، ثالث يوم نزلت إلى 30 مسمار، ثم بعدين شوي المهم بعد شهر ما شاء الله ما عاد فيه إلا مسمار ومسمارين. بعد فترة وقفت المسامير. الآن سيطر على نفسه لأنه كل ما أخطأ على شخص يروح يضرب مسمار. بعد فترة جاء عند أبيه وهو سعيد قال أبشرك يا أبي إني الحمد لله ما عاد فيه ولا مسمار، راح لي 5 أيام ولا مسمار. قال أحسنت، الآن أنت قدرت تسيطر على غضبك، أبغى منك الآن تذهب وتقتلع هذه المسامير. قام قلع المسامير. قال ماذا ترى؟ قال أرى الأثر. قال هذا هو أنت وأصحابك،
الله
تخطئ فيهم فيبقى الأثر فيهم،
الله
وينسى الصافع ولا ينسى المصفوع. فلو أن كل إنسان انتبه لهذا المثال في حياته لمسك أعصابه. غضبان اكتب رسالة لكن لا ترسلها، خلها على جنب. بعد 15 دقائق لما تهدأ اقرأ الرسالة، ستجد تقول الحمد لله أني ما أرسلتها.
الله الله.
وهكذا درب نفسك على عدم. إذا الغضب طبيعي أننا نغضب، لكن اعلم أن عند الغضب يبان معدنك ويظهر ما فيك.
جميل.
لأن كل إناء بما به ينضح واللسان مغرفة القلب. فإذا كان أنت في قلبك راسخ حسن الخلق ودائما تعود نفسك في أوقات دائما تسمع، يعني شوف لا أنت ما راح تعالج نفسك بطريقتك، لازم تسمع كيف أعالج الغضب، كيف يسيطر على نفسي على الغضب، كيف أضبط ردود أفعالي. هذه الأشياء اللي المفروض أنك تسمعها في اليوتيوب عشان تدرب نفسك وتروضها. ستجد أنك بعد فترة شوي شوي يعني تتقي هذا الشر وتعيش آلف مألوف. وخير الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن يألف
ويؤلف
ويؤلف، ولا خير في من لا يألف. ومن هو شر الناس اللي إذا دق عليك قلت إن لله هذا وش اللي جابه يتصل به؟ هذا شر الناس صح؟ ولا إذا قالك والله اليوم معنا فلان في العزيمة، لا والله ماني جاي. شر الناس من يتقيه الناس اتقاء شره وفحشه. فيه ملاحظة بس بسيطة، احنا قبل شوي تكلمنا عن المنافقين وغزوة انهم في بدر، لا انت نبهتني وتنبيهك صحيح، هو خذلوه في احد وليس في بدر.
جميل ذاك، انت ذكرت القصة الجميلة ان القلوب اذا تنافر ودها كالزجاجة صدعها لا يجبر، يعني يبقى اثر لهذا. اذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله وهو الفقيه الاديب قل مكثت قاضيا 27 سنة فوجدت ان قضايا الطلاق لها سبب، رجل غضبه أعمى وامرأة جوابها أحمق. يقول يغضب الرجل غضب شديد يتجاوز يعني ردود فعله حجم القضية فيكون الرد أقوى والغضب أعمى، ثم المرأة لا تحسن الجواب ولا تحسن الرد فترد ردا أحمق فتقبع المشكلة وتشتعل النار وينتهي البيت ويفرح الشيطان بمثل هذا ويفرق هذه الأسرة.
لذلك الله عز وجل أوصى المتخاصمين يعني يبعث حكما من أهله الله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ليش؟ لأنه لما يدخل أطراف الآخرين في 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 الصلح غالبا حيكون فيه أكثر من رأي، فيكون فيه سيطرة على المشاعر وسيطرة على ردود الأفعال. وكذلك الشخص اللي يغضب هذا لازم يا أخوان لازم يدرب نفسه على ضبط ردود الأفعال. هذه والله شوف الرسائل هذه يا ما أفسدت، يا ما يعني خربت بيوت، فلابد من الاجتهاد في هذا الأمر.
طب شيخ عبد الرحمن، هل ممكن نقول أن وسائل التواصل الاجتماعي القريبة هذه ساهمت مثلا في انتشار الفجور في الخصومة؟ شوف الآن الفترة الأخيرة صار لما شخص يخالفك الرأي مباشرة المغرد الآخر والطرف الآخر يبدأ يخرج التغريدات السابقة أو يبدأ ينتقد أحيانا انتقادات غير موضوعية، يعني هل هي سببت الآن زيادة في خلينا نقول في الاحتقان حول الموضوع هذا وبدأ الفجور ينتشر خصوصا في النقاش بين الناس؟
والله يا أخي الكريم شف هي المسألة تعود إلى خلق الإنسان. شف الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هالكلمة العظيم قال أقربكم مني منزلا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا، لأنه حسن الخلق هذا ما هي سلعة، ما هو شيء سهل تلقاه، لا 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 هذا شيء عظيم يحتاج إلى ترويض النفس ويحتاج إلى أن يكون عندك دافع ذاتي. ولذلك يعني الأخت اللي ذكرت قبل شوي كلامها جميل، أنه من الصغر إحنا نعود أطفالنا على أنه ما يكون فاجر الخصومة. إذا أخطأ على مثلا واحد أخطأ أخوان تزاعلوا مثلا، إحنا أطفال مثلا واحد زعل واحد طلع الفضائح، هذا يتواصل هذا طلع ترى أخوي مغبي هذه ومسوي هذه وترى هو اللي كسر هذه قبل أمس. هنا إيش دور الأم؟ ما تبدأ تنتقم فتنصر هذا، لا أنا ما سألتك عن الماضي، أنا أسألك عن واقعنا الآن مشكلتنا الآن، ثم بعدين تمسك هذا الإبن لأن هذا عنده مشكلة، عنده تصيد الأخطاء تصيد الزلات ما ينسى ما يغفل، هذه كلها لا تتلائم مع حسن الخلق. تدرب ابنها على أنه مبدأ الاحترام وغض الطرف ومعالجة الأمور. نرجع لموضوع التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي هي عبارة عن وسيلة من وسائل إما الخير أو الشر، هي عبارة عن رصيد لك. وبالعكس أنا أتصور أن وسائل التواصل الاجتماعي تعودنا إحنا على إحنا نروض أنفسنا. اجتهد أنك ما تكتب إلا ما يسرك. إذا كان الواحد منا يوم القيامة، يعني أنا بسألك سؤال، أنتم مسألكم مسابقة هذه من عندي واللي جاوب له جائزة،
يا سلام
قبل أنا متنازل لأبو سعد، أبو سعد
يعني ناوي
دائما أخذ الجوائز هذا بعطيها أبو سعد.
قبل 7 سنوات و4 شهور و3 أيام و3 ساعات وين كنت تذكر؟
أكيد مالك
تذكر وش قلت؟
لا ولا
إذن لو أنا فتحت لو أنا قلت لك تعال هي تراها مسجلين نحن في الأرشيف لبنا غاك تقرأ الأرشيف هذا، وش اللي يسرك؟ إنك تقرأ شيء يريحك ويعجبك ولا تقرأ شيء يسوءك؟ ترى هذا الحدث سيحدث يوم القيامة،
لا إله إلا الله،
سيقف الإنسان يوم القيامة ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللي كلنا عملنا إحنا أحصاه الله
ونسوه
إحنا نسيناه، لكن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل كلمة تقولها ثق أنها مسجلة. كل مشاعر تخرجها ثق أنها معلومة، كل ردة فعل تفعلها ثق أنها أيضا هناك مسجل. لماذا؟ لأن الله يا أخواني ما هو بس رحيم، عدل
سبحانه،
من شدة عدله أن كل مثقال ذرة لك من الخير ستجده والعكس ستجده أيضا. عشان كذا يا أخواني الإنسان في وسائل التواصل أو غيرها لا تكتب إلا ما يسرك أن تجد أمامك يوم القيامة. في الرسائل ترى مو شرط أنك قص ولزق، بعض الناس ما شاء الله كل يوم يشغلك 60 رسالة، وبعض الناس أسبوع يرسل لك رسالة واحدة، لكن تلقاك تفرح برسالة. ليه؟ لأن تحس أنها مليانة، تحس أن فعلا فيها فائدة، تحس أنه قراها جيدا قبل ما يرسلها، ولا ينشر أخبار
مغلوطة.
نعم، فوسائل التواصل أكيد أنها معول هدم وبنفس الوقت معول خير للي يحسن استخدامه.
ذكرت بك والله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ نسخ ما كنتم تعملون. معنا اتصال وسعد.
معنا عبر الهاتف معلمة القرآن ابتسام الرحيلي. أهلا ابتسام. أستاذ ابتسام، طبعا المعلمة ابتسام الرحيلي حاصلة على البكالوريوس في تخصص التفسير وعلوم القرآن لمدة 15 سنة في تدريس الأمهات ما شاء الله، و18 سنة في الجمعية، وما شاء الله تحفظ القرآن كاملا، مسيرة ما شاء الله مع القرآن وتعليمه في حلق الذكر والقرآن والأيام هذه أكيد عن بعد. أستاذ ابتسام معنا؟ أستاذ ابتسام مصلح الرحيلي، السلام عليكم، انت على الهواء. اذا كانت جاهزه ننتظر حتى تكون جاهزه. احنا لما يعني في 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 كل حلقه نستعرض نموذج من نماذج معلمات القران وحتى طلبه القران، وما شاء الله نشوف نماذج يعني جميله. وعبد الله يمكن يعني نتذكر يعني من أفضل النماذج اللي مرت علينا اللي هي الأستاذة اللي كانت مسؤولة عن بنت حلقة تكفلت فيها وعملت فيها وأصبحت ما شاء الله تخرج معلمات لدرجة أنها تخرجت من خلالها
معلمة في فرنسا،
معلمة في فرنسا أنشأت من هناك حلقة خاصة وبدأت ما شاء الله تنشر العلم من هناك.
هذه النماذج جميلة جدا. صحيح. من الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم في المدينة، يعني هذه امرأة تقاعدت من التعليم تقول ذهبت انتقلت من ينبع للمدينة، لأن قصتها أنا راحت المدينة كانت في ينبع، تقول فطلبت ترخيص وإجراءات تصاريح إنشاء دار نسائية، تقول خذينا المبنى واستأجرنا على حسابها وحساب أسرتها، تقول أنا وأسرة كنا نعمل سويا، يقول استأجرنا المبنى وجهزناه بجميع التجهيزات، ثم ولله الحمد التحق تقريبا 150 طالبة سنويا ولهم يمكن الحين أكثر من 10 سنوات. ومن إحدى الطالبات أحدهن كانت تدرس الطالبات المسلمات في فرنسا.
يا سلام.
اتصال أظن جاهز معنا. أخت ابتسام السلام عليكم. الأخت ابتسام.
نعم.
حياك الله أخت ابتسام، يا أهلا وسهلا.
يا هلا
فيكم. أخت ابتسام ذكر أبو سعد قبل شوي يعني شيء من السيرة العطرة، أنه ما شاء الله تبارك الله يعني حافظ على كتاب الله وخريج بكالوريوس قرآن وعلومه، وكذلك 18 سنة في الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم في المدينة. صحيح؟
صحيح.
لو حدثتينا عن المسيرة هذه.
بدأ التحاقي بجمعية القرآن الكريم بالمدينة المنورة كطالبة عام 1418 تقريبا، وكمعلمة 1425. مسيرتي في حفظ كتاب الله، نشأت في بيت ملتزم حريص على تعليم الدين الإسلامي، وكان ذلك سببا في التحاقي في دور التحفيظ.
ما شاء الله.
وبدأت مسيرتي كما كنت طالبة في المرحلة المتوسطة، وكنت حريصة على حفظ القرآن وأتقانه تلاوة وتجويدا، وأجد لذة في ذلك، وكنت ملتزمة الحضور وعدم الغياب. وأذكر يوما من الأيام ما كرمتني معلمتي التزامي بالحضور، وكان له أثرا في نفسي وأعطاني دافعا لإكمال مسيرتي في حفظ كتاب الله. وحفظت القرآن كاملا ولله الحمد في قرابة 5 أو 4 سنوات تقريبا.
ما شاء الله.
وبعد ذلك اختبرت ولله الحمد وحصلت على امتياز، ولم اقتصر على الحفظ فقط بل التحقت بدورات عدة.
ما شاء الله.
وأشكر الجمعية الخيرية لحفظ القرآن الكريم على إقامة الدورات وحرصها على تطوير معلماتها. وبعد ذلك رشحت كمعلمة ولله الحمد.
تبارك الله. طيب أختي ابتسام، هل في أحد في الأسرة غيرك يحفظ القرآن؟
أيوه ما شاء الله كثير من أخواتي.
ما شاء الله. وخواتي. تبارك الرحمن. طيب أنت تخصصتي ممكن سنوات طويلة في تدريس الأمهات، كبار
نعم.
السن
نعم.
ليش اخترتي الشريحة هذه وكم لك سنة وانت تعلمين فيها؟ وعطينا شيء من المواقع، بعض الناس إذا كان كبير في السن سواء رجل أو امرأة يقول خلاص أنا تجاوزني القطار ولا عاد يمديني أحفظ القرآن.
نعم والله كنت في البداية أعلم والدتي في المنزل،
ما شاء الله.
ومن حبي لوالدتي وحرصها وشغفها لتعلم القرآن أحببت ذلك في تعليم الكبيرات، ووجدت فيهن أيضا الحرص والشغف والتزامهم بالحضور، وأيضا أشعر بالبركة في وقتي وفي حياتي ككل بسبب دعوتهن الصادقة. فسبحان الله الأمهات الكبار في السن لما تعلمينها القرآن تحسب بشغف وحب بهذا الشيء يعني. ويعني لما أعلمها التلقين الصحيح للآية تأتي في اليوم التالي وقد أتقنت حفظها وهي يعني مبسوطة،
ما شاء الله،
يعني إنها أتقنت تجاوزت أخطائها،
ما شاء الله
ما شاء الله.
وتحصل مواقف طبعا في فصل الكبيرات،
اذكري لنا شيء منها.
يعني مواقف كثيرة أذكر، على سبيل المثال كانت للطالبات تحضر هي وابنتها في الفصل سوية،
ما شاء الله،
وكانت متميزة في الحفظ والحضور، وبعد ذلك الابنة توفاها الله سبحانه وتعالى، ولم يكن ذلك يعني عائقا للأم، بل أتت ابنة لها أخرى لتكمل مسيرتها في الحفظ، وكان له أثرا في نفسي من شدة ما أرى من متابرة والحرص والإتقان والسباق لذلك. تذكرت قول الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
الله سبحان الله. طب استاذ ابتسام، إذا أردنا أن أو إذا أردت أن توصل رسالة في نهاية هذه المداخلة وتبينين أهمية القرآن وأثره في حياتك وحياة الناس جميعا.
القرآن مصداق لقول الله سبحانه وتعالى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هو شفاء ورحمة وسر سعادة المسلم وحسنه لبيته، وله أهمية في تقويم اللسان والفصاحة والطمأنينة، ولقد والقدرة على الفهم والاستيعاب، وجدت ذلك يعني في تفوقي في جميع المراحل الدراسية.
جميل جدا.
وأيضا يهذب الإنسان، يهذب صاحبه ويرقى به في أعالي الجنان. قال صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
الله يفتح عليك أخت سام. سؤال أنا أختم به، الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت من الميدان والواقع، بعض الأمهات الآن يتابعون برنامجنا الآن، أعمارهم في 50 أو فوق 50، 53، 55 أو أكبر من ذلك، هل ممكن رسالتك لهم، هل ممكن أنها تحفظ القرآن كاملا؟ هل مر عليك نموذج مثل هذا النماذج في التقدم في السن وأتمت حفظ القرآن؟
نعم.
كامل؟
نعم من ضمن طالباتي أتمت 20 جزء وبدأت 25، وفي طالبات أسمع عنهم كثيرا، هم ما شاء الله تبارك الرحمن فوق 70 أتمموا حفظ كتاب الله.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، جعل الله في موازين حسناتك أخت ابتسام.
اللهم آمين.
شكرا لك. إذا فيك رسالة ختامية.
نعم.
إذا في رسالة ختامية تختمين فيها المداخلة.
وأشكر أشكر حكومتنا الرشيدة على اهتمامها بحفظ كتاب الله طاعة ونشرا، وأيضا أشكر الجمعية الخيرية على حرصها لإقامة، تجد في كل حي ما شاء الله دور في حلقة دور في كل حي من أحياء المدينة المنورة، تجد ما شاء الله تبارك الرحمن دور للتحفيظ، فحرصت أيضا الجمعية الخيرية على إقامة الدور في جميع أحياء المدينة لتشجع الطالبات على حفظ كتاب الله.
حنا بدورنا نشكرك من برنامج ديوانة المدينة على هذه المداخلة الرائعة، شكرا لك.
شكرا لكم
شيخ عبد الرحمن. في المداخلة يعني في أشياء جدا جميلة، منها تقول للأخت ابتسام أني أنا أول شيء درست أمي، يعني متعودين الأم والأب هم يدرسون عيالهم في التحفيظ ويدرسون عيالهم يحفظون القرآن. الأخت ابتسام ما شاء الله هي التي حفظت أمها لكتاب الله عز وجل ودرسها. تعليقك على مثل هذا النموذج الجميل.
الإنسان لما يكون خيره ليس فقط للآخرين وإنما حتى خيره لأهله، فهذا من خيار الناس.
الله.
خيركم لأهله، يدخل في الأهل الزوجة، يدخل في الأهل الأبناء، يدخل في الأهل الوالدين، يدخل الأهل مسمى عام. صحيح. فعندما يكون الإنسان ليس شجرة نخلة عوجاء لا يأكل منها إلا الآخرون، وإنما حتى أهله وأسرته يستفيدوا منها، فهذا دليل نبل، دليل على أن هذا الإنسان فعلا يحمل هم هذه الأسرة. يحمل هم أنه هؤلاء هم سندي. يعني الأم لما حفظت كتاب الله مثلا، أو مثلا على الأقل أحبت كتاب الله وبدأت تقرأه، ما الذي سيحدث؟ اللي سيحدث أن هذه الأم ذاقت اللذة، ستكون داعم أساسي لابنتها في أنها توصل الرسالة للآخرين. بينما لم يكن لو لم تستشعر الأم أهمية القرآن وأهمية تعليم القرآن، قد تكون عائق أمام هذه البنت من أنها تنطلق، أليس كذلك؟ دائما الإنسان الذي يشعر بأهمية الأمر يدعم، وهذا من حكمتها وذكائها ومن حرصها وبرها بإذن الله تعالى. يعني إذا كان أمها علمتها الحياة فهي علمتها الآخرة.
الله.
إذا هذه الأم علمتها كيف تعيش فهذه علمت أمها كيف تصل إلى الله. إذا هذه الأم علمتها كيف تلبس، كيف تخالط الناس، فهذه علمتها كيف تصلي. يعني هنا ترى في موازنة في العطاءات، الأم أعطت الحياة لابنتها، والبنت أعطت أمها الحياة والآخرة. شوف الجمال.
كما تدين تدام. مشاهدين احنا مستمرين معاكم، لكن خلونا نطلع وياكم فاصل ونعود لكم إن شاء الله.
خلقا جفيض به الجوارح للأنام، يسمو حديث الروح بالوعد الثمين، في خير ديوانه يتيم يحلو الكلام، وفي صحبة القرآن أشلام. ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرع جاجاك في
أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. ونرجع للشيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن، نتكلم قبل شوي ذكر شيء من الأمثلة على فجور في الخصومة وردود الأفعال، والإسلام جاء بالعدل. الله سبحانه قال في كتابه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، حتى لو أن تبغضه وتكرهه وتشناه وتعاديه، اعدل معه، اعدله، هو أقرب للتقوى، هذا من التقوى. اليوم من الوشائج والعلائق القوية جدا علاقة الزوج بزوجته، يفضي بعضهم إلى بعض، يعرف بعضهم عن بعض ما لا يعرفه الآخرين عنهم، قد يحصل ما يحصل فيقع الطلاق، يقع الفلاق، وقد يكون بين الزوجين أبناء، فيبدأ أحيانا من الفجور في الخصومة أن يؤذي كل منهم الطرف الآخر في الأولاد، سواء أما بالحضانة أو بغيرها، حتى تغيب مصلحة الأولاد، يصبح الأمر انتقامي، يعني أريد أن يؤذيه في أبنائه. طيب، مصلحة أبنائكم، والذي يذهب ضحية هم الأبناء، وممكن المحاكم الآن قضايا الطلاق شيخ، حتى جعل جمعيات للإصلاح، إصلاح ذات البين، سواء في الأمور الزوجية أو عامة، لو علقنا حول هذا المحور شيخ.
بارك الله فيك. والله يا أخي فعلا هذا موضوع خطير جدا جدا. في الحديث الصحيح أن الشيطان ينصب عرشه على الماء. من هو أقرب الشياطين إلى الشيطان؟ يعني اللي عمله، لأنه يسأل الشياطين ماذا عملت، فيقول مثلا تركته يشرب الخمر، قال ما عملت شيء. أنت قال تركته يسرق، قال ما عملت شيء. ويستمرون يذكرون إبداعاتهم الشياطين لشيطانهم الأكبر، حتى إذا جاءه من يقول تركته ينفصل، ما زلت فيه حتى تركته ينفصل عن زوجته، قال أنت ثم يضمه إلى صدره. لماذا؟ لأنه يعلم أن الطلاق له تبعات كثيرة، في أولاد، في أسرار راح تطلع، في أسرتين راح يتشتتون، في عوائل كبيرة راح تدخل فيها المشاكل، في محاكم راح تشتغل. ولذلك قضية الطلاق من أعظم المراتع التي يعني يعشعش فيها إبليس ويبدأ يشتغل عليها. فإن وفق الله وكان المتطلقين كريمين شهمين نبيلين، أصحاب خلق، أصحاب مروءة، أصحاب دين، والله ما يستطيع عليهم الشيطان.
الله.
إمساكم بمعروف
أو
تسريح بإحسان. خلاص، هذا الإنسان عرف أن هذه المرأة، الله عز وجل يعني لما يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ليس بصحيح. لو كان لا يمكن أن يبغض الله شيء وهو حلال، بالعكس، قد يكون الطلاق هو الخير.
جميل.
قد يكون الطلاق هو الخير للشخصين. يعني في شيء يسمى الطلاق العاطفي. ما هو الطلاق العاطفي؟ أن يعيش الرجل مع زوجته وهو لا يحبها وهي لا تحبه، لكن صابرين على بعض على شريش، عشان المصلحة الأكبر، عن مصلحة الأطفال، مصلحة الأسرة لا تتشتت. مرأة قد تكون تعيش مع رجل سيء الخلق، سيء العشرة، لكنها تتحمله. لماذا؟ لأنها عاقلة، بدأت تنظر إلى عواقب الطلاق وعواقب البقاء، فوجدت أن عواقب البقاء أقل من عواقب الطلاق فتحملت. هم ما بينهم ود ولو أم، لكنها صابرة ومحتسبة. الرجل كذلك، لعلك أن تكره منها خلقا فترضى خلقا آخر، تلقى صابر. فلما يحصل خلاص ما في وفاق ويتم الطلاق، إذا يجب على كل واحد منهم أن يتق الله في الآخر. والله ما من كلمة يقولونها إلا وهي مسجلة عند الله عز وجل. ولو أن هذا المطلق أو هذه المطلقة قالت في الآخر ما ليس فيه، فعندهم موضوع خطير جدا. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاصم في باطل وهو يعلمه، انتبهوا يا جماعة الحديث خطير، من خاصم في باطل وهو يعلمه لا يزال في سخط الله حتى ينتهي منه.
تفيدك شيخ.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه.
لا إله إلا الله.
هذا الحديث صحيح. يعني تخيل إنسان قاعد يجادل ويتهم ويقذف، والمرأة كذلك تتهم وتقذف، يعني الله لا يعلم؟
سبحانه.
أليس الله عز وجل بعالم بما في صدور هؤلاء؟ فليتق الله المطلقون. بعض الناس يبدأ يحارب المرأة بأولادها مثلا وينزع طفلها منها وهو يرضع أحيانا، وينه عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبابه يوم القيامة؟ أما يتق الله يوم يستخدم سلطته وقوته؟ بعض النساء كذلك تبدأ تشنع في هذا الرجل وتظهر أسرار قد يكون هو أخفاها، ما عملها لأنه صاحب شر لكن عملها لأنه ضعيف مثلا، بعض خاصة بعض المعاصي، وتبدأ تشنع في تخرج مقاطع تنشرها بين الناس. يا نائحة إلى وين رايحين؟ بعدين بعد فترة يهدؤون ويحاولون أن يعيدون المياه المجاري، وإذا بالأمور خلاص انتهت. لا لا، يجب على المطلقين أن يتقوا الله في أنفسهم، وليعلموا أن هناك يوم سيقف فيه أمام الله عز وجل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. لما أنت تأخذ حقك بالكامل وتأخذ حق الآخرين والعكس كذلك ويكون المسألة انتقام، يا ويلهم من الله عز وجل. ألم يعلموا أن الله يرى يا إخوان؟ ألم يعلم هؤلاء أنهم ما يلفظون من قول إلا وهناك رقيب عديد يكتب؟ ألا يعلمون هؤلاء أن هناك محكمة عظيمة يوم القيامة؟ يا إخوة، محكمة عظيمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون، شهودها ألسنتهم أيديهم أرجلهم، الأرض تشهد وكل يشهد، والقاضي هو الله سبحانه وتعالى، لا ظلم ولا رشوة ولا تزوير. ليتق الله كل مطلق ومطلقة فيما يقولون ويعملون، وليعلموا أن الحياة تنتهي، وهؤلاء الأبناء بكرة إذا كبروا واكتشفوا الحقائق، لأنه هذه مهمة، لأن بعض الأب مثلا أب يغذي في أطفاله كره أمهم، وهي سوت وفعلت، والأم كذلك. فإذا كبر الأبناء واكتشفوا الحقيقة وأن هذا الأب كذاب أو هذه الأم كاذبة، أسألك بالله ما هي ردة فعلهم عندما يرون أن هذه الأم وهذا الأب حرموهم من أبيهم أو أمهم أو من أخوانهم؟ لكن المسألة ليست سهلة. إن ربك لبالمرصاد. فأسأل الله إخواني أن يصلح قلوبنا. هذه قضية خطيرة جدا يجب أن ننتبه لها.
إحنا كذلك نسأل الله عز وجل أن تجد هالموعظة وهالكلمات قلوب صاغية يعني وأذان واعية. سبحان الله، يعني كلام جميل ذكرت يا شيخ، أن الله جعل الطلاق حل، مو مشحل، لكن حل في أضيق ذلك، لما قال الله سبحانه مساكم بمعروف
أو تسريحهم
تسريحهم بإحسان. الإحسان أفضل من المعروف. يعني لاحظ أنت إذا بقيت معها بمعروف، إذا بتسرحها فأحسن إليها كما قال سرحوهن سراحا جميلة. لكن سبحان الله ما أعظم هذا الدين لو أن طبقناه في حياتنا. صحيح. كلها. مستعد نسمع آيات يا شيخ، ما رأيك؟
يا ريت.
الشيخ عبد الكريم ما شاء الله أداء جميل
وتلاواته
طيبة. تفضل شيخ عبد الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
ما شاء الله تبارك الله. انطلاقا من هذه الآية وهذه التلاوة الجميلة، يا من تصدق مال الله تبذله في أوجه الخير، ما للمال نقصان، كم ضاعف الله مالا جاد صاحبه، إن السخاء بحكم الله رضوان. إن لم يسعفك جهدك علمك وقتك لتعليم القرآن علمه بمالك وفرح به قلبين، قلب يحبك وقلب يحفظ القرآن.
من هذا المنطلق أطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة مبادرة كم بحصالتك الداعمة لحملة استثمر بعشراتك، من خلالها راح تساهم وتشارك في دعم أهل القرآن أهل الله وخاصته، وأنت في مكانك من خلال مباشر الراجحي تبرع في المبلغ الموجود بخانة العشرات في رصيدك، ثم أرسل صورة الإيصال على رقم الواتساب 055-407-6677. طبعا تستطيع من خلاله أن تحصل على بطاقة إهداء هنيئا ثم هنيئا لك على هذا الدعم. يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
شيخ عبد الرحمن، الآن نتكلم عن وقف سدنة القرآن التابع للجمعية الخيرية في القرآن الكريم في المدينة النبوية بجوار المسجد النبوي، ريعه على حلقات وعلى طلاب وطالبات تحفيظ كتاب الله عز وجل في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وبشرك أن وصلنا يا شيخ في الوقف إلى نسبة عالية وفي تدفق، ويخرجها الآن مع المخرج نأخذ التدفق ونبي تعليقك شيخ بعدها. ما شاء الله تبارك الله. هذا تدفق الخرج معنا يا شيخ قبل شوي على الشاشه، على الشاشه كم؟
81%
81% يعني 16 اكثر من 16 مليون من اصل 20 مليون، باقي 4 مليون او اقل من 4 مليون، بعد اقل من 4 3 مليون وعليها. توجيهك يا شيخ.
والله يا اخي لو يعلم المتصدق ماذا يعمل لحرص والله على الصدقه.
الله،
الصدقه يشترك فيها المتصدق نفسه.
جميل.
والدال على الصدقة، الدال على الخير. يعني قد تكون أنت ما عندك مال لكنك مثلا تحث الآخرين.
يا سلام.
يعني حثك للآخرين ودعم ومحاولة إيصال هذا الأمر للآخرين، هم إذا تبرعوا أنت شريك معهم في نفس الأجر، ذلك من فضل الله عز وجل. المتصدق نفسه لو يعلم، أبعطي بس ثنتين، يعني أنت الآن جالس تقرض الله. يا أخواني ما أعظم هذا، هذه المنحة الإلهية.
الله،
إن الله عز وجل يسمح لك أنك تقرض.
سبحانه.
القرض أني أعطيك وترجع لي، إن رجعت لي أنت واشترطت عليك هذا ربا محرم، وإن أنت رجعت لي وزدت مني فهذا سخاء منك. صحيح. التعامل مع الله عز وجل في القرض من الآن معروف، أنك تعطيه ريال يأتيك
10 بس، حسنات أقل القليل،
أقل القليل يعني. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يا أخي طيب إذن هذا قرض مضمون الرد، أليس كذلك؟ ألا تقرض الله عز وجل؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا حتى سماه حسنا جميل فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يعني الإنسان لما يعرف أنه في تجارة بترجع لي 10% حط فلوسه فيها، فإذا عرفت أن في تجارة ترجع لك 700% أو أكثر وأكثر فما ذلك؟ إذن يا أخي ألا تريد أن تقرض؟ تحط في قائمة المديونين عندك الله عز وجل، أنا أقرضت الله وأنتظر الرد من الله. الرد من الله ترى مو بس في الآخرة، حتى في الدنيا. الصدقة تدفع ميتة السوء، الصدقة تطفئ غضب الرب، داووا مرضاكم بالصدقة. كل هذه العطايا لما تصدق في التعامل مع الله عز وجل، هذه الأولى. أما الثانية، فلو قالوا لك الآن إحنا نبغاك تجيب هدية وتقدمها إلى مثلا إلى الملك، أطال الله في عمر الملك وأعانه ووفقه، لو قالوا لك إحنا نبغى منك هدية توديها للملك، وش نوع الهدية؟ قالوا لك والله إحنا نبغاك تجيب له مثلا باقة ورد، إيش رأيك تروح للشارع تلقط أي ورد توديه، ولا تحرص على باقة ما جابها أحد قبلك؟ لماذا؟ لأن هذه هدية، هذا قربان، الملك هذا سيقدر عطائك له وسيعطيك على قدر كرمه، أليس كذلك؟ طيب أليست الهدية أو الصدقة التي تنفقها أنت يقبضها الله عز وجل بيمينه إذا كانت من المال الطيب، فينميها لك يوم القيامة، فيظلك في ظلها يوم لا ظل إلا ظلك؟ الورد اللي أنت أعطيته سيذبل ويموت وينساك، صحيح؟ لكن الذي عند الله ينمو حتى إذا أتيت يوم القيامة أظلك الله في ظل صدقتك يوم لا ظل إلا ظله. قد تكون 10 ريال زي ما ذكرت، لكن تجدها عند الله ذخر. والله إذا قال لك الله يضاعف لمن يشاء، علمني كم رقم المضاعف، كم الرقم؟ ما له حد، لأن الله عز وجل عطاءه لا حد له، كريم. فلذلك والله يا إخواني أنا أهنيكم وأغبطكم على عملكم الجميل وعلى شفاعتكم الحسنة في إيصال الخير للناس، وعسى الله عز وجل يجعلنا وياكم الموفقين. يا ليتي والله أملك ال4 مليون لأعطيكم إياها.
أنا أقول شوف هنية طيبة إن شاء الله تأخذ أجر ال4 مليون.
الله يرزقكم اليوم من يجيبها، قولوا
آمين. آمين يا رب.
آمين يا رب.
اسمح لي شيخ.
سام تفضل.
خلاص كريم.
أنا أقول كذلك استثمار في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا كان بعض الناس يقول لا أستطيع أن أحفظ أو لا أستطيع أن أعلم، فهذا باب حقيقة يعني للناس ليدعموا مثل هذه. ولا يظن الشخص أنه لا بد أن يدفع ال4 مليون أو أنه يدفع المبلغ كله سواء في هالوقف أو في غيره من الأوقاف. يعني المبلغ لو كان يسير رب درهم سبق 1000 درهم، يعني ما يعرف الإنسان ما الذي يقبل منه ويتقبل الله جل وعلا.
وأنا أقول متفائل جدا بإذن الله عز وجل على إتمام الوقف، ويعني ونظن بالله ظن الحسن أنه في القريب العاجل بإذن الله عز وجل نفرح سويا بإذن الحي القيوم بإتمام وقف يخدم كتاب الله عز وجل في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشيخ يقولوا إن 4 مليون عندي أعطيتكم إياها، أنا أقول والله يا شيخ بإذن الله أهل الخير كثير والمحسنين، والحملة التي أطلقتها الجمعية تصدق بعشراتك، استثمر عشراتك 10 و10، يعني كم 4 مليون؟ لو كل واحد تصدق 100 ريال كم نحتاج واحد؟ ها رياضيات.
أنا من الرياضيات صراحة.
100 × 40,000 هذا 4 مليون يا شيخ. انتهوا يعني 40,000 أتوقع يتابعنا الآن مئات الألوف يتابعون الشاشة الآن. 100 ريال نغطي الوقف ويزيد. صحيح. واليوم يا شيخ حتى لاعب الكورة ترى 20 مليون 30 مليون.
نعم.
كيف بوقف سيبقى إلى قيام الساعة؟ هذا اللاعب يمكن ما يجي في الموسم 3 أجوال 2 منها في العارضة. هذا الوقف سيبقى إلى قيام الساعة يدر على حفاظ كتاب الله عز وجل، ونرى نماذج مثل أخت ابتسام والدتها والطالبات اللي عندها ونفرح مثل هذه النماذج.
أنا والدتي ولو سمحت.
سلمت يا عبد الرحمن.
الوالدة عندي أهداها أبي رحمه الله هدية زواجها. من ضمن هدية الزواج كانت مزهرية، وهذا المقطع انتشر وحتى أنتم طلعتوه في المجد. هذه المزهرية يعني الآن عمرها ما يقارب 40 سنة، يعني توي صغير، يعني هو اللي نطل عمره الحقيقي. يعني قرابة يمكن 60 سنة محتفظة فيها. والدي رحمة الله عليه مات من تقريبا حوالي 30 سنة. منذ أن مات وهي واضعة هذه المزهرية، وأنا أدعو كل الأمهات للوفاء في هذا الجانب، حاط هذا المزهرية وكل ما جاء أحد قالت الله لا يهينك لو ريال. والله أصبح الأطفال يتسابقون ويضعون. وأنا أدعو من هذا المنبر والدتي إن كانت تشوفني الآن أنها تتبرع في عطاء هذا اليوم لكم إن شاء الله وندخل كلنا في الأجر. فأحيانا يا إخواني يعني حطوا تقول الحصالة هذه حصالة حطوا في المجلس حطوا فيها وحطوا عليها لوحة يا جماعة هذه تراها ليوقف المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لما الإنسان مثلا يعرف أنه بيحطها ريال وريالين الناس ترى فيها خير والعطاء يعني جميل, بس أهم شيء أنه الناس تثق أنه هذا المتلقي للعطاء فعلا سيصرف. وأنتم إن شاء الله أنكم أهل للثقة وإن شاء الله أنكم بإذن الله تعالى تضعون الشيء في موضعه.
وفي حسابات رسمية الآن للوقف
هذا جميل,
وفي تحديثات مستمرة للوقف يصور بين وقت وآخر وإشراف ما شاء الله
ممكن يزور الوقف بنفسه صحيح. ويراه ويشوف برامجكم ويشوف الجمعية يعني الحمد لله الأمور موثقة من جميع النواحي فلا يتردد أحد أبدا.
طيب شيخ عبد الرحمن يعني ختاما في نهاية على آخر الدقائق في الحلقة, وكان موضوعنا موضوع جدا هام في مجتمعنا يعني الإنسان ينتبه إلى مسألة فجوب الخصومة, في مسألة ودي أبينها يا شيخ ودي يعني توضح لنا. الآن أحيانا يتنازع الناس وتصل القضية للمحكمة,
نعم,
يبدأ المدعي يقدم حججه وبراهينه وبيناته وكذلك المدعي عليه يرد فيتبين للقاضي حكم, والقاضي بشر قد يصيب وقد يخطئ,
نعم.
إن أخطأ القاضي فحكم حكما خطأ, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد القاضي أو الحاكم فله فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هل يستحل صاحب الحكم المال وإن كان يعلم في قاتل أنه ليس له؟
في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي وقد يكون بعضكم ألحن من بعض. كيف ألحن من بعض؟ بعض الناس عنده قوة في الحجة وخصمه ضعيف,
صحيح.
بعض الناس عنده محامي قوي والآخر خصمه ضعيف. بعض الناس يعني يعرف كيف يلون الكلام ويعرف كيف يجيب يتصيد الأخطاء, وقد يكون ذاك الإنسان مثلا الخصم عنده أخطاء فعلا لكن ما ترتقي إلى أنها تصل إلى أن يكون فعلا كل هذا الخصومة موجودة, لكن لأن هذا ذكي تصيد الأخطاء تصيد الزلات تصيد الكلمات وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس الحق معه. هنا عندنا حديثين, الحديث الأول اللي هو من خاصم في باطن وهو يعلمه فإنه في سخط الله, تمام, والحديث الثاني إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي وقد يكون بعضكم ألحن من بعض.
هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام,
هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي لا يدعي علم الغيب في هذه المسألة.
جميل,
طب ماذا لهم يا رسول الله؟ قال فإنما أقضي له بقطعة من النار.
صلى الله عليه وسلم,
بس تكبرها تصغرها توسعها تعظمها براحتك, هي قطعة من النار ستجدها أمامكم, والحديث متفق عليه. فمن يتحمل أن يأخذ حقوق الناس؟ يعني فعلا أنت انتصرت في الدنيا صح وما شاء الله عليك وأصبحت لما أذن لكل, لكن وينك عن الله؟ ألا يعني أخي أليس هناك يوم سنقف فيه أمام الله عز وجل ثم بعد ذلك ستؤتى بالشاة الجماء مع الشاة القرناء ويقال خذوا حقكم؟ فكيف بإنسان هو أعظم عند الله من الكعبة؟ فإذن لا يظن هذا الإنسان يقول أنا والله قدمت حجتي والقاضي حكم, لا, القاضي يحكم بما يرى, القاضي جبت له شهود وأثبت وأتيت وثاق فهو يحكم بما يرى, لكن أنت الذي تعرف أنت على حق أو على باطل. فاتق الله فالله عز وجل يعلم ما تخفي صدورنا, قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه
يعلمه,
يعلمه الله, بس قال ويعلم ما في السماوات والله على كل شيء قدير.
جميل جميل.
وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى فقرة المحببة أكيد للي شاركوا في مسابقة أو في سؤال الحلقة الماضية, وصلنا إلى الفائز معانا الآن, ستخرج الأسماء اللي توفقت وخرجت ما شاء الله في السحب النهائي. شيخ عبد الرحمن لو تقول وقف حتى يختارون الفائز.
وقف.
بسم الله
ما راح
تأخرت مرة ثانية شيخ.
يلا وين بس وقف وقف ما يسمع.
يا سلام,
همسة صمت.
همسة صمت
ألف ألف مبروك لأخت
مبلغ 500 ريال لهمسة صمت
ما شاء الله,
واللي شاركت معنا في الإجابة على سؤال الحلقة الماضية. أخيرا شيخ عبد الرحمن في 10 ثواني,
نعم,
كيف نختم الموضوع؟
أسأل الله تعالى أن يجزيكم خيرا وأن يجزي المتصدقين خير الجزاء, وأقول لكل إنسان دائما راقب الله, لا تراقب الناس, لا تنتصر لنفسك, خل الله عز وجل يعني قدم ما يشفع لك عند الله يوم القيامة واتق الله. أسأل الله أن يكفينا شر أنفسنا.
شكرا لك شيخ عبد الرحمن وشكرا لك شيخ عبد الملك. إذا في كلمة ختامية شيخ عبد الملك.
شيخ عبد الكريم
عفوا شيخ عبد الكريم أنا لي صاحب اسمه عبد الملك الصغيبي شيخ من بداية الحلقة وأنا تفضل شيخ عبد الكريم.
الله يجزاك خير. أنا أقول يعني خير ما ينتفع به القرآن وخير ما يتصدق فيه كذلك القرآن، فالإنسان يبادر مثل هذا مثل هالوقف حتى لعله يدخل شريكا في الأجر بإذن الله في خدمة القرآن وأهله.
احنا نشكركم على حضوركم ومشاركتكم معنا في الحلقة يا شيخ.
آمين جزاكم الله خير.
وسعد شكرا لك.
شكرا لك أبو نادر. ختاما الفاجر في الخصومة يسبق لسانه عقله وطيشه حلمه وظلمه عدله، لسانه بذيء وقلبه دنيء يتلذذ بالتهم والتطاول والخروج عن المقصود ويزيد على الحق 100 كذبة وترونه كالذباب لا يقع إلا على المساوئ، ينظر بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسن ما استقبح، لا يعد أو لا يعد محاسن الناس إلا ذنوبا. والفاجر في الخصومة لا أمان له ولا ستر لديه، فيه طبع اللئام، فإن اختلفت معه في شيء حقير كشف أسرارك وهتك أستارك وأظهر الماضي والحاضر. ولما كان النفاق لؤما صار الفجور في الخصومة ثلث هذا اللؤم، فيجمع دمامة طبع ولؤم لسان، كذلك اللؤم تتبعه الدمامة. هذا كان كل ما لدينا في حلقة هذه الليلة من ديوانية المدينة. دائما وأبدا موعدنا معكم يتجدد في حلقة الأسبوع القادم. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
ما قد زرع جاتك في مسك الختام.